بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف قال الإمام رحمه الله تعالى وقوله تعالى عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين وقوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وقوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وقوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا وقوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقوله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فهذا استمرار من الشيخ رحمه الله في سياق الآيات التي فيها إثبات الصفات لله عز وجل وفيها تنزيه الله عن النقائص والعيوب. والطريقة المستقرة من القرآن الكريم في الإثبات والنفي أن الإثبات جاء مفصلا في القرآن الكريم، إثبات الصفات جاء مفصلا، وأما النفي فهو في الغالب يأتي مجملا مثل هذه الآيات التي سمعتم هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد فلا تضربوا لله الأمثال، هذا نفي مجمل ينفي عن الله كل ما لا يليق به، فلا يقال ليس كذا وليس كذا وليس كذا وليس كذا، وإنما يقال ليس كمثله شيء، نفي مجمل ليس كمثله شيء. فلا تجعلوا لله أندادا، لم يكن ولم يكن له كفوا أحد، ولا حاجة إلى التفصيل في النفي لأن التفصيل قد يكون فيه تنقص. ولو قلت لواحد من الناس أنت لست بجاهل وأنت لست بمخبل وأنت لست بمجنون وأنت لست بزبال ولا حجام ولا فضحك منك، وهذا تنقص يعني. لكن لو قلت أنت ما مثلك أحد كفى هذا عن التفاصيل، هذا بالنسبة فإذا كان هذا بالنسبة للمخلوق يعد النفي المجمل أكمل من النفي المفصل، فإنه في حق الخالق سبحانه وتعالى من باب أولى، ولهذا جاء في القرآن مجملا. هذه هي القاعدة في النفي والإثبات في صفات الله عز وجل، إثبات مفصل لأن الإثبات المفصل فيه كمال، وإذا تعددت الصفات الكاملة والأسماء الحسنى فهذا يدل على عظمة المتصف بها والمتسمي بها. نعم. وقوله عن إبليس لعنه الله أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لما ذكر الله القصة التي وقعت عند خلق آدم وإسجاد الملائكة له وأن إبليس حسده وتكبر وعصى أمر ربه، فترتب عن ذلك أن الله لعنه وأبعده من رحمته، عند ذلك قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يريد الانتقام، يريد الانتقام من آدم ومن ذريته، لأن يزين لهم المعاصي والكفر ويقودهم إلى النار، وهذا ابتلاء وامتحان من الله، ولكن الله جل وعلا يحفظ عباده المؤمنين من كيد هذا العدو. لهذا قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فهو مع حرصه على إغواء بني آدم وإهلاكهم، إلا أن الله يحفظ عباده المؤمنين منه ومن إغوائه ومن كيده، وإنما يتسلط على الكفار وعلى أعداء الله وأعداء رسله عقوبة لهم. الحمد لله أن الله سبحانه حمى عباده المؤمنين من هذا العدو، ولم يجعل له تسلطا إلا على أوليائه وأتباعه من الكفار المشركين، وهذا عدل منه سبحانه وتعالى وجزاء منه سبحانه لهؤلاء. وقوله فبعزتك، هذا حلف أقسم إبليس بعزة الله، فهذا يدل على أن إبليس يؤمن بربه ويؤمن بصفاته وأنه عزيز سبحانه وتعالى، ولكنه عصى الله عز وجل في عبادته وامتثال أمره، وإلا فهو يقر بتوحيد الربوبية. وكذلك أتباعه من المشركين والكفار يقرون بتوحيد الربوبية، ولكنهم يكفرون بتوحيد الألوهية، توحيد العبادة. فإبليس وأتباعه مقرون بتوحيد الربوبية، هذا الذي يدندن عليه كثير من المنتسبين للإسلام، يقولون إن من أقر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت فهو الموحد، هذا باطل، بل هذا أقر به إبليس وأقر به أتباعه من المشركين ولم يدخلهم في الإسلام. لماذا؟ لأنهم امتنعوا من توحيد الألوهية، توحيد العبادة، وعبدوا مع الله غيره وخالفوا أمره، فلا ينفع الإقرار بتوحيد الربوبية مع الكفر بتوحيد الألوهية. قوله فبعزتك، الباء حرف قسم، والعزة معناها القوة والغلبة، الله يوصف لأنه عزيز يعني قوي منيع سبحانه وتعالى. فالعزيز اسمه والعزة صفته، وهو رب العزة يعني صاحب العزة الموصوف بالعزة. العزة في اللغة القوة والغلبة، يقال عزة يعني قوية، عزة يعز بضم العين، وعز يعز بكسر العين، وعز يعز بفتحها، وكل لفظة لها معنى خاص. فعز يعز يعني غلب غيره وقهره، فالله عز يعز بمعنى أنه غلب خلقه وقهرهم ونفذ فيهم أمره سبحانه وتعالى. ومنه قول الخصم لداود: وعزني في الخطاب، يعني غلب علي، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها، وعزني في الخطاب يعني تغلب علي. ف فعز يعز معناها غلب يغلب، الله غالب سبحانه وتعالى، غالب على أمره سبحانه وتعالى، إذا أراد شيئا فإن أحدا لا يمنعه مما أراد سبحانه وتعالى، لا راد لما قضى ولا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى، فهو يغلب غيره سبحانه وتعالى، يعزه بمعنى يغلبه على مراده سبحانه وتعالى. وأما عز يعز فمعناه القوي الذي يمتنع من أذى غيره، يمتنع فلا أحد ينال الله سبحانه وتعالى بأذى أو يتغلب على الله سبحانه وتعالى. فعز يعز معناها أنه امتنع من غيره، فلا لأحد عليه قوة ولا تسلط. عز يعز فهو ممتنع في نفسه عن غيره، لا أحد يغالبه، لا أحد يغالب الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يغلب على أمر الله الكون القدري، بل هو الغالب سبحانه وتعالى وغيره مغلوب. وأما عز يعز فمعناها قوي في نفسه، ومنه الأرض العزاز، الأرض العزاز معناها الأرض الصلبة القوية، وهذه أدنى المراتب، أعلاها عز يعز بمعنى غلب غيره يغلبه، والثاني عز يعز بمعنى امتنع من غيره فلا يتسلط عليه أحد. وأما عز يعز فهذه أدناها، يعني قوي في نفسه فقط. والثابت لله سبحانه وتعالى من هذه المعاني الثلاثة كل هذه المعاني، فهو قوي في نفسه سبحانه وتعالى، قاهر لغيره ولا يقهره أحد سبحانه وتعالى، فكل المعاني ثابتة لله عز وجل، معنى العز كلها ثابتة لله الثلاثة. فهذه الآية فيها إثبات العزة لله عز وجل، وهي صفة من صفات كماله، فهو العزيز وهو رب العزة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قال فبعزتك، أضافها إلى الله سبحانه وتعالى إضافة صفة إلى موصوفها. وفي هذه الآية أيضا جواز الحلف بصفات الله عز وجل، جواز الحلف بصفات الله عز وجل، لأن صفاته سبحانه وتعالى تابعة لذاته غير مخلوقة، الله جل وعلا بأسمائه وصفاته هو الخالق، وأما غيره فهو مخلوق، والمخلوق لا يجوز له أن يحلف إلا بالله أو بصفة من صفات الله عز وجل. فيجوز أن يحلف الإنسان بعزة الله وبعظمة الله وبحياة الله وقدرة الله وبكلام الله، كل الصفات صفات الله عز وجل يجوز الحلف بها، لأن تعظيمها تعظيم لله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أعجبتم المرسلين.
يوم القيامة ويوم يناديهم يعني يوم القيامة ينادي الله الخلائق ماذا أعجبتم المرسلين. الله جل وعلا يسأل الخلق يوم القيامة عن إجابة الرسل. ولهذا يقول بعض السلف كلمتان يسأل عنهما الجن والإنس: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. هاتان الكلمتان يسأل عنهما كل مخلوق يوم القيامة من المكلفين: إجابة الرسل وعبادة الرب سبحانه وتعالى. شاهد من الآية: ويوم يناديهم يعني الخلق، والمنادي هو الله سبحانه وتعالى. ماذا هذا المنادى به؟ منادى به ماذا أجبتم المرسلين، لأن الله جل وعلا يسأل يوم القيامة الخلق عن إجابة الرسل، كما قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الشاهد من الآية أن فيها إثبات النداء لله عز وجل يوم القيامة. الآيات متنوعة، منها شيء في الدنيا من عهد آدم، وشيء من عهد موسى، وشيء يوم القيامة، دل على أن الله يتكلم متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى كلاما يليق بجلاله ليس ككلام المخلوق. نعم. وأن نداءه وأن كلامه سبحانه يكون نداء ويكون خفيا ونجوى. نعم.
وقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله.
هذا في أول سورة براءة، لما أمر الله سبحانه وتعالى بقتال المشركين، إنهاء عهودهم مع المسلمين وإخبارهم بذلك، وأنه بعد ذلك يقاتلهم عليه الصلاة والسلام. فإذا انسلق الأشهر الحرم التي هي أشهر المهلة، تسيح في الأرض 4 أشهر، هذه مهلة، بعدها يقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أنه سبحانه استثنى من الكفار من يريد تفهم الإسلام، لا يبادر بقتله إذا طلب المهلة من أجل أن يتفهم الإسلام، تفهم الرسالة، إن الله برحمته ولطفه سبحانه أعطاه المهلة. وإن أحد من المشركين استجارك، أي طلب اللجوء والجوار عندك، فأجره، أي أجبه إلى ما طلب وأعطه الجوار والأمان حتى يسمع كلام الله القرآن، حتى يسمع القرآن ويتدبر فيه ويعرف الحق من الباطل، حتى يسمع كلام الله. فإن أسلم الحمد لله، وإن لم يسلم فأبلغه مأمنة، رده إلى المكان الذي جاء منه، ولا تعاجله بالقتل، لأنه مستأمن دخل عندك بالأمان، فلا بد أن ترده إلى المشركين وإلى داره التي جاء منها، ثم بعد ذلك يقاتل. فهذه الآية فيها إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى حتى يسمع كلام الله، وفيها إعطاء الأمان لمن طلبه من الكفار من أجل أن يتعرف على الإسلام، والإذن له بدخول بلاد المسلمين من أجل ذلك، لأن هذا من أنواع الدعوة إلى الله عز وجل. وفيها أن المستأمن لا يجوز الاعتداء عليه، ولو كان كافرا، بل يرد إلى بلده ولا يعتدى عليه. وأن من اعتدى عليه فإنه خائن للأمان، عاص لله ولرسوله، فأبلغه مأمنه، ثم أبلغه مأمنه أي المكان الذي يأمن فيه. ففيه تحريم الاعتداء على المستأمنين من الكفار حتى يردوا إلى بلادهم، لأن لهم ذمة المسلمين، فلا يجوز الغدر والخيانة حتى مع الكفار، فكيف بالغدر والخيانة مع المسلمين؟ الأمر أشد والعياذ بالله. شاهد من الآية كلام الله حتى يسمع كلام الله، نعم، فيها إثبات الكلام لله عز وجل، نعم، وأن هذا القرآن هو كلام الله ليس كلام غيره، لا كلام جبريل ولا كلام محمد، وإنما هو كلام الله، نعم.
وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.
هذه الآية في اليهود، أفتطمعون أن يؤمنون وقد كان فريق منهم أي من اليهود يسمعون كلام الله ويعلمون أنه كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا، يحرفونه إما أن يزيدوا فيه وينقصوا من عندهم، وإما أن يؤولوا بتأويل باطل ويفسروه بغير تفسيره صحيح من أجل شهواتهم ورغباتهم الباطلة. هذه صفة اليهود، أنهم مع كلام الله يحرفونه من بعد ما عقلوه عرفوه وتأكدوا أنه كلام الله سبحانه وتعالى. الشاهد منها إضافة الكلام إلى الله، قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، كلام الله، كلام الله يعني في التوراة أو في القرآن الكريم، كله كلام الله، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كلها كلام الله سبحانه وتعالى، ففيها إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى.
وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله كلما يتبعون كذلك قال الله من قبل.
هذه الآيات في الأعراف، الأعراف مراد بهم أهل البادية، رجال من البادية، لما علموا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم للغزو تأخروا ولم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءوا يستأذنون، جاءوا يستأذنون من النبي صلى الله عليه وسلم كعادة المنافقين من الأعراب وغيرهم، تخلفون عن الغزو، فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الغزو جاءوا يعتذرون، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا، يعني عن الخروج معه، وهم كذبة، سيبين الله كذبهم، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، استغفر لنا عدم الخروج معه. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، رد الله تعالى عليهم أن هذا كذب وأن الذي في قلوبهم غير هذا، غير ما يقولون له. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هذا هو السبب الذي خلفهم، أنهم ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه سيقتلون، وقالوا نحن لا نخرج معهم للقتل. هذا الذي ظنوه بالله عز وجل، ظن السوء، ظنوا أن الله لا ينصر رسوله ولا ينصر عباده المؤمنين، فالذي خلفهم هو الجبن والخوف، لا أنهم شغلتهم أموالهم وأهلهم، وإنما الذي خلفهم هو هذا، ظنوا أن الرسول لن ينقلب لن يرجع والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. هذا هو السبب الذي فضحهم الله به. ثم قال تعالى سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. هم ما يريدون إلا الطمع، يريدون الدنيا ما يريدون الجهاد، لكن يريدون المغانم والأموال. يقولون علمونا إلى بغيت تروحوا لشيء زين علمونا الرحمة، إلا كان ما فيه إلا قتال وسيوف فهم رايحين. المؤمنون يخرجون الجهاد والشهادة في سبيل الله أحب إليهم من الدنيا وما فيها، لكنهم إذا حصلوا على مغانم من رزق الله عز وجل أخذوها، لكن القصد هو وجه الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء فلا يقصدون وجه الله وإنما يقصدون المطامع. لولا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. كيف يبدلوا كلام الله؟ لا، لأن الله أخبر أنهم لن يخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم عقوبة لهم، وهم يريدون أن يخرجوا مع الرسول مع أن الله أخبر أنهم لن يخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وخبر الله لا يتغير أبدا ولا يمكن أنهم يخرجون مع الرسول صلى الله عليه وسلم عقوبة لهم. يريدون أن يبدلوا كلام الله الذي منعهم به من الخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيها إثبات الكلام لله عز وجل. وسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. يقولون هذه في قتال أهل اليمامة، هذا خبر عن مستقبل سيحصل وهو قتال أهل اليمامة، وكان ذلك في عهد الصديق رضي الله تعالى عنه، حرب مسيلمة الكذاب. فتدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. الشاهد من الآية أن فيها إثبات الكلام لله عز وجل.
وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته.
واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. كلمات فيها إثبات الكلمات لله عز وجل، وأن هذا القرآن هو كتاب الله. أتل ما أوحي إليك، أتل أي اقرأ، تلاوة هي القراءة، ما أوحي إليك وهو القرآن دل على أن القرآن من الله وأنه وحي من الله سبحانه وتعالى، فليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من كتاب رب فيه إثبات أن القرآن كتاب الله عز وجل. لا مبدل لكلماته فيه إثبات الكلمات لله عز وجل، وأن هذا القرآن وأن كلمات هذا القرآن هي كلمات الله سبحانه وتعالى، أمرا ونهيا وخبرا وكله كلام الله سبحانه وتعالى، ليس فيه كلمة إلا من كلام الله جل وعلا. نعم، كله كلام الله من أوله إلى آخره، ليس فيه كلام لغير الله عز وجل، لا لجبريل ولا لمحمد، وإنما جبريل عليه الصلاة والسلام مبلغ، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ. جبريل بلغه للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول بلغه للأمة، فكل منهما مبلغ، والكلام كلام الله جل وعلا. نعم.
وقوله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون.
من معجزات هذا القرآن الكريم من إعجازه العظيم أنه يخبر عن ما حصل في القرون السابقة التي لم يعايشها الرسول صلى الله عليه وسلم، قرون بعيدة يخبر عنها هذا القرآن. فلو كان هذا القرآن من كلام محمد ما استطاع أن يخبر عن أحوال بني إسرائيل الماضية والغابرة وما فعلوه مع الرسل وما فعلوه مع الكتب. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، يبين لهم الحق من الباطل، ويبين لهم ما وقع بينهم بين آبائهم وأجدادهم وأجداد أجدادهم في القرون الأولى. فهذا دليل على أنه كلام الله الذي يعلم السر وأخفى، يعلم ما كان وما يكون، ليس هو من كلام محمد صلى الله عليه وسلم. لأن محمدا أولا أنه لا يقرأ ولا يكتب، ثم ثانيا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يعايش هذه الأحداث التي بينه وبينها مئات السنين، ومع هذا قصها كأنه شاهدها وكأنه رآها، فدل على أن الكلام ليس كلامه، وإنما هو كلام العليم الخبير سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه شيء. فهذا من معجزات القرآن، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أن يذكر لهم أكثر الذي هم فيه يختلفون من الأخبار والأحكام والقصص والأمور التي سبقت. هذا القرآن جاء يصحح الخطأ من الصواب فيما اختلف فيه القرون الأولى، فدل على أنه من عند الله عز وجل. الشاهد من الآية إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، وكونه يقص على بني إسرائيل هذا دليل على أنه كلام الله وليس كلام غيره. نعم.
وقوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك، وقوله
وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، هذا إشارة للقرآن. كتاب، الكتاب عرفنا أنه ما يجمع الكلمات والحروف من التكتب وهو التجمع، ومنه الكتيبة وهي القطعة من الجيش سميت كتيبة لاجتماع بعضها إلى بعض. فالكتاب عبارة عن مجموعة كلام مدونة فيه مكتوبة فيه. إن هذا وهو هذا كتاب، أي هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك، أنزلناه إليك هذا محل الشاهد، أنزلناه إليك فدل على أن القرآن منزل من عند الله عز وجل وليس مخلوقا وليس هو من كلام البشر، وبه كله بركات هذا القرآن. نعم.
وقوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، دل على أن القرآن منزل من عند الله عز وجل وليس مخلوقا كما تقوله الجهمية والمعتزلة، وليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما يقوله المشركون، وإنما هو منزل من عند الله. لو خاطب الله بهذا القرآن جبلا أصم لذاب من شدة ما فيه من الوعيد والتخويف، وذلك أن الجبال والصخور جعل الله فيها إدراكا ومعرفة بالله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق ويخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. فالجمادات لها إدراك تعرف ربها سبحانه وتعالى وتخاف منه، فلو أن الله خاطب بهذا القرآن جبلا لا رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، دل على عظمة هذا القرآن، ودل على أن قلب بني قلوب بني آدم أقسى من الجبال، خوطبت بهذا القرآن، قلوب بني آدم خوطبت بهذا القرآن، ومع هذا لم تلم. أما الجبل فإنه لو خوطب به لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فدل على أن قلب الإنسان قد يقسو ويكون أشد من الجبال ولا يتأثر بكلام الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا إثبات أن القرآن منزل من الله سبحانه وتعالى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، يعني لو خاطبنا به جبلا. نعم.
وقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قال إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين.
في هذه الآيات من سورة النحل بيان لنسخ القرآن، وأنه حق، وأن النسخ في القرآن حق، وأن الله ينسخ ما شاء ويقر ما شاء من القرآن، وذلك لحكمة ومصلحة للعباد، فإنه سبحانه وتعالى يشرع الشيء في أول الأمر لمصلحة، ثم بعد ذلك ينسخه بغيره لمصلحة أخرى. والنسخ ثابت في كتاب الله عز وجل، وهو أنواع كما يقول العلماء، نسخ اللفظ والحكم، أو نسخ الحكم دون اللفظ، أو نسخ اللفظ وبقاء الحكم، نسخ إلى غير بدل، أو نسخ إلى بدل، كل هذا معروف، ونسخ إلى أشد، ونسخ إلى أسهل، كل هذا موجود في القرآن. فمثلا قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، كانت عدة الوفاة في أول الإسلام سنة، ثم نسخها الله بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن لأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة، فنسخ الله الآية التي فيها العدة الوفاة إلى الحول بالآية التي فيها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، وكلا الآيتين موجود في القرآن، الناسخ والمنسوخ. فهذه نسخ حكمها وبقي لفظها، ومثال نسخ اللفظ وبقاء الحكم الآية من سورة الأحزاب والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، نسخ لفظها وصارت لا تكتب في المصحف، لكن حكمها باقي، وهو أن السيد الزاني يرجع، أن السيد الزاني يرجم، الشيخ والشيخة يعني السيد، والشيخ والشيخة يعني السيبين، إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، هذه آية كانت تقرأ ثم نسخت وبقي حكمها ونسخ لفظها فصارت لا تتلى. والأمة مجمعة على وجود النسخ في الشريعة، ولم ينكر هذا إلا اليهود، هم الذين أنكروا النسخ، وذلك من أجل أن ينشروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قصدهم، ولم ينكر النسخ من المسلمين إلا واحد من العلماء يقال له أبو سليمان أو الخراساني أو الأصفهاني، نعم أبو مسلم الأصفهاني هذا شذوذ، هذا المذهب شذوذ لا يعتبر. جمهور العلماء أو إجماع العلماء على وقوع النسخ في القرآن العظيم، وهذا لحكمة. ومما يدل عليه هذه الآية: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. هذا اعتراض المشركين، يقولون كيف اليوم تقرأ علينا الآية هذه وبكرة تجيب محلها آية أخرى تعارضها تنسخها؟ ينكرون النسخ من باب التعنت ومن باب المكابرة والتماس تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا إنما أنت مفتر يعني كذاب، بل أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم جهلة ما يتكلمون عن غير علم، ما قرأوا كتاب الله وعرفوه، قرأوا الكتب السابقة، وإنما يتكلمون عن جهل، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس. روح القدس هو جبريل عليه السلام، والقدس هو الطهر الصدق. جبريل عليه السلام هو روح القدس. نزله روح القدس من ربك، دل على أن القرآن منزل من عند الله عز وجل بواسطة جبريل عليه السلام، ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، هذا اعتراض ثاني، يقولون محمد إنما تعلم هذا القرآن من رجل من النصارى، قرأ الكتب السابقة صار محمد يجلس إليه فتعلم منه هذا القرآن وزعم أنه من عند الله، إنما يعلمه بشر. رد الله عليهم بأن هذا الرجل الذي تزعمون أنه علم محمدا صلى الله عليه وسلم أعجمي، والرسول صلى الله عليه وسلم عربي، فكيف العربي يتعلم من أعجمي؟ هذا غير معقول، لسانه أعجمي وهذا القرآن عربي مبين، كيف الأعجمي يأتي به بكلام عربي مبين؟ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذا القرآن هل يتصور أن الأعجمي يأتي بقرآن بلسان عربي مبين؟ هذا باطل، لا يتصور أبدا. الشاهد من الآية: قل نزله روح القدس من ربك، فيه أن القرآن منزل من عند الله عز وجل وأنه غير مخلوق وأنه ليس من كلام محمد وإنما هو من كلام الله سبحانه وتعالى. وفيها إثبات النسخ في القرآن وأنه حق وأنه من أجل مصلحة العباد، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الله جل وعلا حكيم عليم فيما يشرع. نعم. الشاهد من هذه الآيات كلها أن فيها إثبات كلام الله سبحانه وتعالى، وفيها إثبات أن القرآن منزل من عند الله عز وجل وأنه ليس من كلام البشر، وفيها إثبات العلو لأن الإنزال لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، الإنزال مثل الصعود لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، ففيها إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، وفيها الرد على المشركين الذين يعترضون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويزعمون أن القرآن من عنده وأنه من كلامه. وفيها معجزة لهذا القرآن حيث إنه يذكر أخبار الأمم الماضية مع أن هذا الرسول لم يشاهدها ولم يعرفها، فدل على أن هذا القرآن من عند الله عز وجل. نعم.